بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. باب التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الإمام أحمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف بعدما ذكر باب التيمم أورد فيه حديثا، وهو حديث عمار بن ياسر. وحديث عمار بن ياسر هو الأصل في باب التيمم، ولذلك فإن كثيرا من المسائل المختلف فيها في باب التيمم إنما بنيت على اختلاف الروايات في حديث عمار رضي الله عنه. قال عمار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك هكذا. قوله إنما، هذه إن دخلت عليها ماء، وتسمى ماء هذه بالماء الكافة التي تكف العمل فلا تنصب الاسم، وبناء على ذلك فإن عملها ينتقل من النصب وتترك النصب بعد ذلك، ولكنها تفيد من حيث المعنى، أعني ماء الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر. وصيغ الحصر كما تعلمون وأوردها الأصوليون واللغويون نحو من أربع، منها دخول ماء الكافة على إن. وفائدة قولنا إنها تفيد الحصر يعني أن من جاء عنده فقد حقيقي أو حكمي للماء فإنه يجزئه أن يأتي بالتيمم، وبناء على ذلك فلا يلزمه أن يزيد على التيمم بشيء، ولا يلزمه ولا يجوز له أن ينقص عنه، فهو محصور بهذا الفعل وهو التيمم، لا يلزمه الزيادة عليه ولا يجزئه النقص عنه. وهذه تفيدنا مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي تعد من رؤوس المسائل في الخلاف بين الروايتين الأولى والثانية، وهي مسألة: هل يجمع بين الوضوء والتيمم في بعض الأحيان أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه يجمع بينهما في نحو من 5 صور تقريبا. من هذه الصور فيما إذا كان عاجزا عن غسل بعض أعضائه، وفيما إذا تعدت الجبيرة محل الحاجة وشق نزعها، وغير ذلك من المواضع. والرواية الثانية أنه لا يجمع بينهما، وإنما يأتي المرء بوضوء أو يأتي بتيمم لظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك، فدل على أن التيمم يكفي وحده ولا يلزم معه غسل بعض الأعضاء، ومن غسل بعض الأعضاء أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بتيمم. وهذه مسألة تفريعاتها أو ينبني عليها نحو من 5 مسائل أذكرها العلماء في مطولات الفقه. قال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا من باب البيان، وقد ذكر الأصوليون أن بيان المجمل يتحقق بالفعل كما أنه يتحقق بالقول. وقلت هذا لما؟ لأن المجمل قد يكون في كتاب الله، وقد يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التيمم في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة مبينة لبعض ما أجمل فيه، والإجمال يكون بالقول والتبين يكون بالقول وبالفعل معا. وهذه مسألة ناسب الحديث عنها لكونها من مسائل الأصولية المشهورة. قوله: وضرب بيديه الأرض، معنا من في هذه الجملة عدد من المسائل. أول مسألة في قوله ضرب الأرض، الأرض هي المضروب عليها، فلا بد من الضرب عليها، ولذلك قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الثانية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه فيها زيادة على الأولى. نستفيد من ذلك أن المضروب عليه أو ما مسح الذي جعلت اليد عليه، سنتكلم عن الضرب بعد قليل هل يلزم الضرب أم لا، أم يجزئ الوضع، أن ما ضرب عليه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يوجد فيه وصفان: أن يكون صعيدا بمعنى صاعدا على الأرض، وأن يكون له غبار. فما كان فيه هذان الوصفان فإنه بإجماع أهل العلم يجوز التيمم عليه. أن يكون صعيدا يعني من أصل الأرض وله غبار، أخذناه من قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا تبعيضية، وهي حقيقة في التبعيض كما تعلمون، الأصل في من أن تكون للتبعيض، فهي تبعيضية أي لا بد أن ينتقل شيء من الأرض إليكم. وقلنا أن يكون صعيدا للآية. ما اجتمع فيه الوصفان تارة يكون باقيا على الأرض وتارة يكون منقولا، مثل أن يصل إلى جدار ونحوه، فيجوز التيمم عليهما معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ضرب بكفيه حائطا فمسح بهما وجهه ويديه. إذا لا عبرة بحاله، أهو على الأرض أم منتقل عنها. ومن صور الانتقال فيما إذا انتقل الغبار إلى وسادة، كمثل هذه الوسادة إذا كان فيها غبار، والمسجد يغسلونها دائما فلذا فلا غبار فيها. فلو أن امرأ ضرب هذه الوسادة فخرج منها غبار نقول يصح التيمم، لأن منها شيء ينتقل إلى يديه، وهذا المنتقل أصله من الأرض لأنه غبار فصح. وهكذا الأمثلة الكثيرة. الحالة الثانية أن يكون شيء اختل فيه الوصفان فليس بصعيد وليس له غبار، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح التيمم به، ولنقل باتفاقي فإني لا أعلم، يعني قد يكون فيه خلاف لا أعلمه. مثاله: قالوا هذه مصنوعات، هذا الذي أمامنا هذا ليس صعيدا لأنه مصنع وليس له غبار فلا يتيمم عليه، فحينئذ نقول لا يصح التيمم على ما لم يكن صعيدا ولا غبار له، وهذا باتفاق. الحالة الثالثة أن يكون له غبار وليس صعيدا، مثل نخالة الخشب، ومثل الدقيق، ومثل الإسمنت، الإسمنت مصنع وليس صعيدا على أصل خلقته، فنقول هذا كذلك لا يصح التيمم عليه لأنه ليس صعيدا فاختل به الوصف الأول المذكور في كتاب الله عز وجل. بقيت عندنا الحالة الرابعة، وهو أن يكون صعيدا وليس له غبار. ومن أمثلة الصعيد الذي لا غبار له قالوا الرمل، وتعرفون الرمل الذي نسميه في لغتنا الدارجة النفود، الصحاري هذه الضخمة جدا رمل وليس ترابا، والتراب والرمل نظيف جدا لا ينتقل إلا بحمله ولا ينتقل بمجرد الوضع عليه. ومثله الحصى الذي لا غبار له، فهذا هل يصح التيمم به أم لا؟ فيه وجهان: فالمشهور أنه لا يصح التيمم لمخالفة الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والرواية الثانية أنه يصح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى تبوك تيمم، ومن يعرف الطريق من مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك يعلم أنه يمر على رمال لا على تراب، واذهب مع الطريق فتجاوز فترى نفودا ورملا، فدل ذلك على أنه يجوز التيمم على ما لا غبار له. هذا الرواية الثانية. لنرجع للحديث، يقول عمار: وضرب بيديه على الأرض. إذن قوله الأرض المراد بها الصعيد باتفاق، وهذا قيد لازم، وهل لا بد أن يكون ذلك الصعيد منه شيء ينتقل إلى اليد أم لا؟ هذا الذي فيه النزاع وسبب النزاع. هل نقول إن الآية الثانية مقيدة للآية الأولى أم أنها خرجت مخرج الغالب فلا تكون مقيدة لها، ولكن نقول الأفضل أن يكون له غبار، فيكون حينئذ قوله منه من باب التغريب، فتكون الآيتان محكمتين معا، وليست آية منهما مقيدة للأخرى ومخصصة للحكم. طيب، المسألة الثانية معنى قول عمار رضي الله عنه وضرب. قوله وضرب، قالوا إن فعل الضرب ليس لازما، بل إن كل ما يحصل به انتقال التراب إلى اليدين فإنه يحصل به الفعل ولا يلزم الضرب. فلو وضع يديه على الأرض التي فيها غبار ثم ارتفع وقد بان على يديه غبار صح تيممه، لا يلزم الضرب، وإنما الضرب وسيلة. والقاعدة عند الأصوليين أن الوسيلة إذا تحقق مقصودها من غير وجودها فإنها حينئذ ليست بلازمة، لا لزوما وجوب ولا ندب، لأن النتيجة تحققت حينئذ، فهي من باب الوسائل لا من باب المقاصد. فالضرب وسيلة لأجل وصول الغبار إلى اليدين. ومن صور عدم الضرب، قالوا لو أن امرأ عنده خرقة ثم أتى بهذه الخرقة فضرب بها أو كان فيها غبار فمسح بالغبار يديه ووجهه، نقول أجزأ. والصواب أن نقول فمسح بها وجهه ثم يديه، وسيأتي بعد قليل. إذن هذا المقصود فيما يتعلق بالضرب أنه ليس بلازم. قال عمار وضرب بيديه، قوله بيديه كذلك ليس بلازم الضرب باليدين، فقد يصح بخرقة وقد يصح بضرب يد غيره، فالمريض قد يأتي أخوه أو ابنه فيضرب هو أي المرافق يديه ويمسح بهما وجه المريض ويديه، نقول يجزئ ذلك. لكن العلماء قالوا إذا ضرب بيديه التراب فيستحب له أن يفرج بين أصابعه ليصل الغبار إلى ما بين الأصابع. المسألة الأخيرة في قوله وضرب بيديه يدلنا على أنه يجب استيعاب اليدين بالمسح، وسنتكلم عن صفته بعد قليل. واليد في اللغة من الألفاظ المطلقة، وتصدق على ثلاثة أشياء: على الكف، وعلى الكف مع الذراع، وعلى الكف مع الذراع مع العضد، كل هذه الثلاث تسمى يدا. والقاعدة في المطلق أنه إذا أطلق فإنه يصدق على أقل ما يصدق عليه، فحينئذ فإن دلالة الحديث تدل على أن مسح الكف يصدق على أن مسح اليد يصدق على مسح الكف فقط، إلا أن يأتينا دليل فيدل على ما زاد على ذلك. وما جاء أنه رفع بمسحه حتى بلغ من منكبه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بثابت، وحينئذ نقف عند مورد النص، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه فدل على أن باطن الكفين إنما وصل إلى مفصل الرسغ دون ما زاد عليه. قال فمسح بهما أي بيديه وجهه وكفيه. نبدأ بقوله وجهه، المراد بمسح الوجه هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقد حده الفقهاء من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن. ولذا قال فقهاؤنا إن البياض الذي بين الأذن وبين العارض من الوجه، فيجب استيعابه في غسل الوضوء، غسل الوجه في الوضوء وفي مسح الوجه في التيمم. والجبهة كلها من الوجه، وأما إن حسر الشعر عن الرأس فكان المرء أصلع فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يمسح الصلع، أو كان أفرع بأن نزل الشعر إلى جبينه فيجب عليه مسح ما يغطي جبينه. إذن هذا ما يتعلق بالوجه. والكفين هذا صريح جدا بأن المراد بالحديث إنما هما الكفان، فإنه في الظاهر إنما مسح كفيه ولم يجاوز إلى ذراعيه، فدل على أن المشروع إنما هو إلى الكفين. طيب، بقي عندنا مسألتان نأخذهما من هذا الحديث. المسألة الأولى في قوله ضرب فمسح بهما وجهه وكفيه. قوله مسح بهما وجهه وكفيه، الواو هنا وإن كانت لا تفيد معنى الترتيب إلا أنها عند الفقهاء لازمة بمعنى ثم. الأصل أن الواو ليست للترتيب في اللغة، لكنها في هذا الحديث بمعنى ثم لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في بعض الطرق ما يدل على هذا المعنى، والأمر الثاني قالوا لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل في الأصل، وحيث كان المبدل يجب فيه الترتيب فإن المبدل عنه فإن البدل عنه يجب فيه الترتيب، فيجب مسح الوجه أولا ثم يمسح بعده ظاهر كفيه كل كف بباطن اليد الأخرى، وسأذكر الصفة بعد قليل بعدما أنتهي. وإنما استثنى فقهاؤنا سقوط الترتيب في موضع واحد، وهو من كان متيمما عن حدث أكبر. فإن من كان عليه حدث أكبر فإنه لا يجب عليه أن يرتب بين أعضائه في الغسل، فكذا في التيمم، فإن البدل يأخذ حكم مبدله. ولذلك نعمل بكل ما ورد من تقديم اليدين على الوجه ومن تقديم الوجه على اليد، فنقول إنه باختلاف الأحوال، وبذلك عملنا بجميع الأحاديث ولم نرجح حديثا على آخر، فقلنا بعمل بهما جميعا ولم نقل إنه للتخير إعمالا للقاعدة الكلية. قوله وضرب بيده، ظاهر الحديث أنه إنما صلى الله عليه وآله وسلم ضرب ضربة واحدة وهو كذلك، ولذلك كل ما جاء أنه ضرب ضربتين كما جاء عند الدارقطني فلا يثبت. قال أحمد لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين في الوضوء، وإنما هي ضربة واحدة، لكن فقهاءنا يقولون السنة واحدة، وإن زاد جاز، فالزيادة ليست مكروهة وإنما هي جائزة، مراعاة لمن قال من الأئمة باستحباب الضربتين، ولأنه زيادة باب التأكيد لإيصال الغبار إلى اليد، فهو جائز ولكنه ليس مندوبا. أختم بمسألتين سهلتين من باب التنبيه. ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم باختصار أن المرأة إذا كان أمامه صعيد، وعرفنا الصعيد بدرجاته الأربعة التي ذكرت لكم قبل قليل بالقيدين، فإنه يضرب بكفيه على الصعيد مفرجته الأصابع، ثم يمسح استحبابا بباطن كفه بالرحاء وجهه، ويمسح بأطراف الأصابع ظاهر كفيه بهذه الصفة مسحة واحدة. ولأن القاعدة عندنا الكلية أن كل ممسوح في الطهارة لا يكرر بخلاف المغسول، فهل يكرر مطلقا أم لا؟ قلت قبل الصلاة من يجيبني، أو نسينا من يجيبني، وله جائزة. أعيد، قلت قاعدة ثم أتيت بتتمة لها. القاعدة الأولى التي قلتها فاحفظوها، كل ممسوح فلا يكرر وإنما يكون واحدة. الرأس يمسح كم مرة؟ الجبيرة تمسح كم مرة؟ الحائل يمسح كم مرة؟ في التيمم كم يمسح مرة؟ مرة، لا يكرر المسح. المغسولات في الطهارة على الأعضاء، هل يستحب فيها التكرار أم لا؟ مطلقا أم لا؟ هو يستحب، لكن هل هو مطلقا أم لا؟ مطلقا لا، ليس كذلك. أحسنت، وذلك لك الجائزة وهي جزاك الله خيرا، دعوة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة أو في ليلة سبت، انتهى الجمعة. طيب، نحن نقول على المشهور يستحب تكرار الغسل في الوضوء دون يستحب تكرار الغسل في الوضوء دون الغسل إلا في الرأس فيغسل ثلاثا، وأما على الرواية الثانية فطردوا القاعدة، ولذلك طريقة أبي العباس طرد القواعد، فهو في القواعد صاحب طرد وتأثير معه، فينظر للمعاني مع الطرد، وهذه أضبط. إذ أصحاب القواعد ثلاثة مناهج، منهم من يعمل الطرد بلا تأثير ولا مناسبة، ومنهم من يعمل المناسبة ويكثر الاستثناء، ومنهم وهو أكمل الطرق من يعمل المناسبة والطرد ولا يتحقق طرد إلا بما يسميه الشافعي وأحمد بالاستحسان. والاستحسان معناه تخصيص العلة، فالتخصيص حين تخصيص العلة هو جعلها مضطردة إذا خصصت العلة ولا يكون استثناء من الكل. وهذه أنسب الطرق في المناطات الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذه صفة المسح، ثم يمسح كفيه بأطراف أصابعه كما قلت لكم قبل قليل.
أحسن الله إليكم. باب الحيض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. رواه الإمام أحمد وأبو داود ومسلم.
نعم، هذا باب الحيض، وباب الحيض من الأبواب الطويلة التي تختلف فيها الأنظار. وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه مكث سنين طوالا حتى ضبط هذا الباب. وعلى العموم فإن المصنف لم يورد حديث حمنة ولم يورد حديث المستحاضات، هي التي فيها الإشكال وتحتاج بسط، ولكن أورد حديثا واحدا نقف مع هذا الحديث فيما يتعلق بفقه، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وهذا باعتبار الحائض، اصنعوا أي افعلوا كل شيء، أي يجوز فعله، لأن اليهود قبل كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها وإنما يعتزلونها، فجاء الشرع بإباحة مجالستها ومخالطتها والجلوس معها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء يفيد بجواز مباشرة الحائض، وقوله إلا النكاح المراد به الوطء، فما عدا الوطء هو جائز إلا أن يكون ذريعة للوقوع في الحرام. لمن عرف من نفسه الوقوع في الحرام فإنه يكون ممنوعا باب سد الذرائع. والمباشرة لأهل العلم فيه مسلكان، فمنهم من قال إن الممنوع فقط الوطء وما عداه جائز، وهو ظاهر الحديث وهو الذي عليه فقهاؤنا. وقيل إنه يباح المباشرة إلا ما بين السرة إلى الركبة، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتزري، فيباشرها فيما وراء ذلك. وعادة العرب في الأزر أن تكون ساترة لما بين السرة إلى الركبة. ولكن ظاهر هذا الحديث ومنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في الدلالة في تبيين المعنى على فعله، وليس فعله هنا مخصصا لأنه لا تعارض، وإنما هو باختلاف الأحوال. فحينئذ نقول إن كل شيء جائز إلا أن يكون ذريعة، فحينئذ يمنع منع ذرائع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم غير النكاح أو غير النكاح يدلنا على أن الوطء محرم، وهو لا شك في ذلك. لكن هل وطء الحائضة المرأة الحائضة حال حيضها التحريم لكونه كبيرة أم لكونه صغيرة، وما يجب فيه إذا خالف؟ المشهور عند فقهائنا أن وطء الحائض حال حيضها صغيرة وليس بكبيرة، نص عليه في الإقناع وشرحه وهو الكشاف. وليس معنى كونه صغيرة أن يتساهل المرء في الصغائر، لا، ليس كذلك. فإن المرأة إذا داوم الإصرار على الصغيرة ربما بلغت به أعظم من جرم الكبيرة، ذكر ذلك ابن القيم وشيخه. فإن من أصر على بعض الصغائر ربما كانت كالكبيرة. ومعنى الإصرار أمران: التكرار والمداومة وعدم التوبة، فلا بد من مجموع الأمرين. طيب، هذه واحدة. المسألة الأخيرة عندنا: من خالف الأمر، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووطئ زوجه حال الحيض، فما يجب عليه؟ نقول قد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن من وطئ زوجه حال حيضها فإنه تجب عليه كفارة، أن يتصدق بدينار أو نصفه. وقوله إنه يتصدق بدينار أو نصفه نقول ظاهره يدل على التخيير وليس على اختلاف الحال. فمن وطئ امرأة في حيضها وجب عليه أن يتصدق بنصف دينار أو بنصف دينار، والدينار يعادل كم جراما؟ لا تسبيري، ها أحسنت، لا تنظر ليدي أنا لكي أعرف من الذي يعرف ومن الذي يغش. الدينار وهو المثقال يعادل 4 جرامات وربع، ونصفه كم يعادل؟ كما قال أخونا جرامان ونصف الربع وهو ثمن. فالمرء مخير بين أن يخرج الدينار أو نصفه أو قيمتهما من فضة أو من ريالات أو من دنانير أو من غيرها من العملات. طيب، نقول لا فرق بين أن يطأ في إقبال الحيض أو في إدباره، في قوة الحيض، في الدم القوي أو في الدم الضعيف، لا فرق، فالحكم فيهما سواء، فيخرج ما طابت به نفسه من الدينار أو من نصفه. هذه الكفارة وهي كفارة الحيض تختص بخصيصة لا يشاركها إلا كفارة أخرى. هذه الخصيصة هي أن من عجز عنها سقطت ولم تبقى في ذمته. وغيرها من الكفارات إذا عجز عنها صاحبها ولم يجد المال تبقى في ذمته إلى أن يوسر الله عليه، وإن كان فيها صيام إلى أن يصحح، إلى أن يصح الله بدنه فيصوم. ولا يشارك هذه الكفارة إلا كفارة أخرى. من يذكر هذه الكفارة؟ واليوم جوائزنا كثيرة وله جائزة. نعم أخونا، الجماع في نهاية رمضان، أحسنت، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المجامع الكفارة لما جاءه الفرق من الطعام، فقال أطعمه أهلك، ولو كان واجبا عليه لقال أطعمه الفقير، فدل على أنها سقطت عنه. فالنص إنما ورد في كفارتين فقط تسقطان عند العجز عنهما، وهما كفارة الصيام في نهاية رمضان وكفارة الوطء حال الحيض. نعم، طبعا والكفارة على الزوج دون الزوجة ولو كانت مطاوعة. نعم.